سبقا ذكرنا مسألة إطلاق الكفر والتعيب أنه من وقع في مكفر فإنه لا يحكم عليه عينا إلا بعد إقامة الحجة، وجود الشروط وانتفاء الموانع. والعلماء يفرقون بين إطلاق القول بالتكفير وتعيين الشخص الذي وقع في هذا الكفر، لا يجوز الحكم على معين إلا بعد وجود شروط انتفاء الموانع. ثم ذكرنا كلام أهل العلم، منهم صاحب المغني، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وهنا ذكر كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لهذا قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في الدرر السنية قوله: أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه وسبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. هذا يبين الإمام رحمه الله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، هذا الذي يكفره، هذا سبب. وكذلك قال: وأما الكذب والبهتان، هذا كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، أما الكذب والبهتان فقولهم إن نكفر بالعموم، لأنه كما ذكرنا خصوم الشيخ كانوا يفترون عليه الكذب أنه يكفر بالعموم، وهنا فيه رد على هؤلاء الملبسين أعداء التوحيد الذين كانوا يرمون الشيخ بأنه يكفر بالعموم. فقولهم إننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر، هذا موضع الشيخ، يعني لا يكفر العوام الذين وقعوا في الشرك إذا لم يكن من يقيم عليهم الحجة أو يبين لهم أو يفهمهم. إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، إذا لا يكفر بالعموم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ يعني من وقع من هؤلاء العوام في الشرك وهو لا يوجد من ينبهه على أن هذا شرك، فإنه لا يحكم عليه عينا بأنه مشرك إلا بعد إقامة الحجة. إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم، إذا عذرهم بالجهل ماذا؟ لأنه لا يوجد من ينبههم على أن هذا شرك، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ وإذا كان، يقول شيخنا، إذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، يعني مقتضى النصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في مسألة واش العذر بالجهل، فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه، كما جاء في البخاري: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لذا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، من أجل إقامة الحجة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه، لا يعذب أحد حتى يعذر إليه، يعني حتى يبعث الله تعالى إليه وش رسول يبين له الحجج. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، بخلاف المتكلمين الذين قالوا بأن العقل يستقل بمعرفة ما على الإنسان من الحق، لأن قالوا بالتحسين والتقبيح، قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، هم المعتزلة هم لا. ولا يمكن أن يعرف ما يجب لله تعالى إلا بإرسال الرسل، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى. ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ وهو إقامة الحجة. أما العقل فلا يستقل ولا يقيم الحجة العقل، العقل يكون دائما تبع، العقل يكون تبع ولا يكون مستقلا بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق. ولو كانت تستقل بذلك، يعني لو كانت العقول تستقل ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب، ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب. قوله ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على أرسال الرسول، فالعقل لا يقيم الحجة. إذن فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من ثبت عقده بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، ليس بشك، بعلم، بيقين، بإقامة الحجة بالأدلة والبراهين، لا يزال بمجرد التخمين أو الظن أو الشك. من ثبت عقده بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالكفر إلا إذا ثبت عنه أنه فعل مكفر أو قال مكفرا أو اعتقد مكفرا بعد تبيين وبعد إقامة الحجة عليه، بعد التبيين وبعد إقامة الحجة عليه فلا يجوز الحكم عليه. لأن مسائل التكفير هي مسائل دقيقة جدا ومسائل خطيرة، لا تكون إلا للعلماء، لا تكون إلا لأهل العلم. ولهذا خاض ناس في هذا الباب فضلوا وأضلوا، خاض ناس في هذا الباب فضلوا وأضلوا، لأنهم عمدوا إلى كلام متشابه أو بعض النصوص فأنزلوها في المسلمين كما فعلت الخوارج. الخوارج ظلت الخوارج لأنه عمدوا إلى بعض نصوص الوعيد أو بعض النصوص بالإطلاق فأنزلوها على المسلمين، حتى كفروا الصحابة وسفكوا دماءهم، كفروا كثير من الصحابة وسفكوا دماءهم، لأنهم عندهم زيغ وعندهم ضلال. نعم عندهم تأويل، لم يحكم العلماء عليهم بالتكفير لأنه كان عندهم وش جهل، كان عندهم شبه، كان عندهم تأويل، تأويلات باطلة. إذن فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، بمقتضى الدليل الشرعي. إذن التكفير لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لا يجوز التساهل في التكفير، لأن في ذلك محذورين عظيمين. التساهل في التكفير فيه محذوران عظيمان، أحدهما افتراء الكذب على الله، كما قلنا بأن التكفير لمن؟ لله. من كفره الله سبحانه وتعالى نكفره، كفر الله تعالى أبا جهل، كفر الله تعالى فرعون، وكفر الله سبحانه وتعالى إبليس، كفر الله سبحانه وتعالى يعني عتبة وابن شيبة إلى آخره، من صناديد قريش نحن نكفرهم لأن الله تعالى كفرهم. إذن التكفير لله، لا يجوز الخوض فيه لأي. ولهذا مسألة التكفير يحتاج إلى العلماء، لأن مسائل دقيقة جدا، مسائل دقيقة جدا. افتراء إذن المحذوران العظيمان، الأول افتراء على الله الكذب في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به في الحكم وفي المحكوم عليه. إذن افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه، لماذا؟ لأنه قد يكون المحكوم عليه ليس كافرا في نفس الأمر، فيعود الكفر على من كفره كما سيأتي في الأحاديث، من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما كما سيأتي. الثاني، المحذور الثاني، فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. إذا الحكم بالتكفير كالحكم بالتحليل والتحريم، وهذا لله سبحانه وتعالى. وأما الثاني، المحذور الثاني، فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، يعني ثبت إسلامه بيقين ثم يعني يوصف بوصف مضاد وهو أنه كافر أو منافق، فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري أن يعود وصف الكفر عليه، يعود على من أطلقه، يعود على من أطلق الوصف، وصف الكفر على المسلم، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بهما أو بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون في أصل الأمر كافر فذاك، وإن لم يكن كافرا فتعود عليه، فتعود على القائم. في رواية: إن كان كما قال وإلا رجحت عليه. وله حديث من أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حار بمعنى رجح عليه كالأول. وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى، إن كان كما قال، إن كان في نفس الأمر كافر فكما قال، لكن إن لم يكن كافرا فترجع عليه، تحار عليه معناه ترجع عليه. كذلك في قوله تعالى، في قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى، بمعنى ترجع على القائل، ترجع على القائل. ولهذا فليحذر المسلم أن يحكم على المسلمين بالكفر، لأنه إن لم يكن كذلك فإنه سوف ترجع عليه. وهذا هو المحذور الثاني، يعني عود وصف الكفر عليه، وإن كان أخوه بريئا منه، وإن كان أخوه بريئا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، ومحذور عظيم يوشك أن يقع به، يعني يقع بمن؟ بالقائل. نعم، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله، محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، لأن الإعجاب بالعمل يحبط العمل، كما جاء في حديث البخاري: من ذا الذي يتألى عليه؟ أشهدكم أني قد غفرت لفلان، خذوا هذا إلى النار. فيه إعجاب الإنسان بعمل، لأن الإعجاب يحبط العمل، الذي يرمي المسلمين بالكفر معناه معجب بعمله، هو وصل إلى درجة الكمال في الإيمان، إذا حكم على الناس، يحكم على الناس بالكفر معناه يحكم على نفسه بماذا؟ به الإيمان، فيكون معجبا بعمله. فإن أعجب بعمله فإن الإعجاب بالعمل يحبط العمل، يحبط العمل. وبين إذا الإعجاب يحبط العمل وبين الكبر، والكبر الموجب له دخول النار والعياذ بالله. قال الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي، لأنه هو المتكبر، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، قذفته في النار، كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مش الإيمان، الكبر، مثقال ذرة من الكبر. فقلنا بأنه وصف أو تسرع بوصف المسلم بالكفر يؤدي إلى الإعجاب بنفسه يحبط العمل، يؤدي إلى الكبر موجب لعذاب الله سبحانه وتعالى. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين، هذه مهمة جدا المسألة، قبل الحكم بالتكفير يجب النظر في أمرين. الأمر الأول هنا دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر، يجب أن يكون هناك دليل على أن هذا الفعل أو هذا القول ثبت في الكتاب والسنة أن من قال به أو فعله فهو كافر، فهو كافر. لذلك ذكرنا بأنه لا يستقل العقل بماذا به؟ بالحكم، ولا يستقل العقل كذلك ببيان حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يستقل العقل ببيان الأحكام، إنما ترجع المرجع ذلك كله إلى الكتاب والسنة. إذن قبل الحكم بالتكفير يجب النظر إلى أمرين، الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر، يعني هذا الفعل أو القول مكفر، لئلا يفتري على الله الكذب، يحتاج أن يبين بأن هذا مكفر، هذا الفعل أو هذا القول مكفر. وهذا من شروطه الذي ذكره العلماء، الشرط الأول أن يثبت بأن هذا الفعل أو هذا القول مكفر. ما معنى مكفر؟ معناه ثبت في الكتاب والسنة بأن هذا الفعل أو هذا القول من قال به فهو كافر. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين، كأنه يعني مسألة، كأنه يذكر مسألة الإطلاق مع مسألة وش؟ التعيين. مسألة الإطلاق أن يثبت في الكتاب والسنة بأن هذا الفعل أو هذا القول كفر، مسألة التعيين يحتاج إقامة الحجة، إقامة الحجة يجب أن تكون توفر الشروط وتنتفي الموانع. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير، تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، تنتفي الموانع. ويذكر هنا الآن أهم الشروط وأهم الموانع بالتفصيل، لأن سابقا ذكرنا على سبيل الإجمال الشروط والموانع، سوف يذكر بالتفصيل. من أهم الشروط أن يكون عالما، لأن ذكرنا سابقا بأن الشرط الأول هو العلم بأن هذا الفعل أو الكفر مكفر، مفهوم الآن؟ وفي المسألة هذه يجب التفريق بين المعلوم من الدين بالضرورة والمسائل الظاهرة والمسائل الخفية. المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى إقامة الحجة، لأن الحجة قائمة، كوجوب الصلاة، كالسجود لغير الله، الركوع لغير الله، سب الله، سب الدين الإسلامي، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجحد وجوب الصلاة، وجوب الصوم إلى آخره. فهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا نتكلم عن المعلوم من الدين بالضرورة. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني العلم هو لعامة الناس وخاصة الناس، يستوي فيه الجاهل والعالم، فعلمه من العلم الضروري. للعلم عند العلماء قسموه إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وأما العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، ولهذا يفرق بينهما. ولهذا في العلم الضروري يستوي فيه العالم والجاهل في العلم به كوجوب الصلاة، وأما العلم النظري فيحتاج إلى نظر واستدلال، لأن فيه مسائل خفية دقيقة جدا. ولهذا لا يجوز الحكم على الشخص المعين إذا سقط في المكفر إذا كان فعلا أو قولا أو غيره في المسائل الخفية إلا بعد إقامة الحجة، وجود شروط انتفاء الموانع. يجب التفريق، نعيد، يجب التفريق بينه. ولهذا الذي يسب الله عز وجل يحتاج إلى إقامة الحجة؟ لا يحتاج إلى إقامة الحجة. الذي يجحد يعيش في بلاد الإسلام وبيعيش بين المسلمين يعرف وجوب الصلاة، الذي يجحد وجوب الصلاة يحتاج إلى إقامة الحجة؟ لا يحتاج إلى إقامة الحجة. صح ولا لا؟ الذي يسجد لغير الله ويركع لغير الله ويتعبد للأصنام هذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة. لماذا؟ لأنه واش الحجة قائمة، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، علمه منتشر بين الناس، يعلمه عامة الناس، يستوي فيه العالم والجاهل. أما المسائل الخفية الدقيقة فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة، يحتاج إلى إقامة الحجة. إذن من أهم شروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. موضع الشاهد من بعد ما تبين له الهدى، فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون مشقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له، يعني بعد العلم. الشرط الأول وش؟ العلم. بعد ما عرف ثم وقع في الكفر أو في الفعل فهذا يحكم عليه عينا. ولكن هل يشترط أن يكون عالما الآن في هذا الشرط، هل يشترط أن يكون عالما بالمخالفة أو عالما بما يترتب على المخالفة؟ هل يشترط أن يكون عالما بنفس المخالفة أو بما يترتب على المخالفة؟ لهذا قال لكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة؟ يعني قد يعلم المخالفة لكن لا يعلم ما يترتب على المخالفة. مثال مجامع في نهار رمضان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل جامع في نهار رمضان لا يعرف الحكم أو اسمه يترتب على الجماع في نهار رمضان، قال يا رسول، يعرف بأن الجماع في نهار رمضان محرم لكن لا يعرف بأن فيه كفارة، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفارة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أو في رواية جاء عربي ينتف شعره ويضرب صدره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال ما بك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، هل لك رقبة؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لا. هل تستطيع أن تطعم مسكين مسكينة؟ قال لا. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفارة، طبعا مع القدرة. حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وهو لم يكن يدري واش ما يترتب عليه، يدري بأن الجماع في نهار رمضان محرم لكن لا يترتب ما يترتب على الجماع في نهار رمضان من الكفارة ما يدري. حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ واش بالكفارة. ولهذا لا يشترط واش أن يعلم ما يترتب، إنما يشترط أن يعلم بالمخالفة للشرع، يشترط أن يعلم بالمخالفة للشرع. فهمنا هنا الكفر، هل يشترط أن يعلم ما يترتب على الكفر مثلا من إقامة الحدود القتل مثلا للمرتد، أو هل يشترط أن يعلم بأن هذه ردة، يعلم بأنها هذه ردة؟ المرتد في الدين حكمه ما يرتب عليه القتل، هل يشترط أن يعلم بأنه فيه قتل؟ لا، لا يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مد لدينه فاقتلوه، هل يشترط العلم بما يترتب على الكفر أم لا؟ لا، يشترط المخالفة، أن يعلم بأن هذا مكفر، هذا معنى الكلام. وأن هذه مخالفة. لهذا قال: لكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفة من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ فهمنا؟ إذن فيه الجهل بالمخالفة والجهل بما يترتب على المخالفة. العلم بالمخالفة، العلم بما يترتب، العلم بالمخالفة، الجهل بما يترتب. الآن يجهل ما يترتب، هل يشترطه؟ لا يشترط، لا يشترط، إنما يشترط العلم بالمخالف، معناه يشترط العلم بالمكفر بس، لا يشترط العلم بما يترتب على المكفر، مثلا بالقتل، القصاص غيره. قوله الجواب الثاني: أي مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، هو يدري بأن الجماع محرم لكن لا يدري بأنه فيه كفارة، وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة. ولأن الزاني المحصن الآن رجل تطبق الأحكام الشرعية ثم زنى وكان محصنا، الحكم الرجم، يأتي يقول: والله ما كنت أدري به ما يترتب على هذه المخالفة. يقول: لا، لا يشترط. وش هل تدري بأنها الزنا فيه حكم؟ وحد يقول: نعم، إذن يقام عليك الحد. لماذا؟ لأنه لا يشترط وش ما يترتب على المخالفة، لأنك تعلم بأن هذه مخالفة، يكفي. لهذا قولي أن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على الزنا. لما يترتب على الزنا هو إما إذا كان بكرا الجلد، وإذا كان محصنا الرجم، وربما لو كان عالما ما زنى. إذن لا يشترط العلم بما يترتب من الحد. فهمنا؟ قال: من الموانع من التكفير، إذا ذكر من أهم الشروط ما يذكر بعض الموانع وبعض الشروط. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر. قلنا من الموانع وش؟ الإكراه، يقابله الاختيار، من شروطه الاختيار، طبعا يقابله مانع، الشر كل شرط يقابله مانع، وهنا المانع وهو الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ولهذه هذه نزل في عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال لقوله تعالى: ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن المكره، المكره على قول الكفر أو فعل الكفر فإنه لا يكفر، لأنه فيه مانع وهو الإكراه، مانع الإكراه. من موانع أن يغلق عليه فكره، أن يغلق عليه فكره، أن يفعل فعلا في حد ذاته كفر، أو يقول قولا في حد ذاته كفر لكن يغلق عليه، يغضب يعني من شدة الغضب، أو قد يكون شدة الحزن، أو قد يكون شدة الفرح وغيرها، فيغلق على الإنسان. إذن من الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده. إذن يشترط وش؟ القصد للفعل، لأنه قد لا يقصد الفعل، لا يقال لا يقصد الكفر، إنما لا يقصد وش؟ الفعل. في حال الفعل أغلق عليه، فهذا كذلك لا يكفر، إن وقع في قول أو فعل الكفر فإنه لا يكفر، بحيث لا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف. ونحو ذلك لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن هذا القصد، هذا شرطه القصدي، والمانع عدم القصد. وكان الله غفور رحيما. الإغلاق عليه فكره مثاله كالذي يعني يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر بشدة الغضب، يغلق عليه بحيث أنه لا يدري ما يقول، أو بعض الأحيان قد يدري لكن لا يستطيع أن يملك نفسه. ولهذا يقول العلماء في مسألة الطلاق طبعا فرع عن مسألة مسألة التكفير فرع عن مسألة الطلاق، أخذها العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاء. إذا نأتي إلى الطلاق، إلى مسألة الطلاق، الطلاق إن وقع على المرأة من الرجل وهو مغلق عليه، يعني يشد في إشكالة في شدة الغضب بحيث أنه أغلق على عقله، أغلق على عقله لا يدري ما يقول، تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يدري ما يقول، هذا مغلق عليه، فهذا لا يقع طلاقه. إذن إذا قال قولة الكفر أو فعل فعل الكفر إذا كانت هذه حالته، يعني أغلق فكره، فهذا كذلك لا يكفر لأنه مانح. الغضب قسمه العلماء إلى ثلاث، فيه غضب إغلاق شدة الغضب بحيث لا يدري ما يقول يغلق على فكره، فيه غضب يدري ما يقول لكنه لا يملك أو لا يتمالك، يقال أفضل لا يتمالك أو لا يملك نفسه، من شدة الغضب يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه، بحيث أن تكون هناك بينه وبين زوجته مشاكل، فيغضب بشدة الغضب لم يكن قاصدا للطلاق، فيقول كلمة الطلاق لكن لا يملك نفسه ولا يتمالك بقولها. فهذا في خلاف بين العلماء، الجمهور يقولون بأنه يقع طلاقه لكن الراجح أنه لا يقع، وهو قول الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان، ويقصد طلاق الغضبان هذا الذي من النوع الثاني. لماذا يصبح الآن كالمغلق؟ هو ليس بمغلق يدري ما يقول لكن لم يستطيع أن يتمالك ويملك نفسه، بحيث قال هذه الكلمة من غير وش قصد، من غير قصد فإنه لا يقع طلاقه. الآن الثالث، النوع الثالث، قالها في غضب لكن يملك نفسه ويستطيع أن يتمالك بحيث أنه لا يقولها، إن قالها فهذا وش يقع طلاقه. وقس عليه وش مسألة القول المكفر أو فعل مكفر، قس عليه مفهوم لا. فإن قال كلمة بحيث أنه أغلق على فكره فإنه لا يحكم عليه، لماذا؟ لأنه قاله شدة الغضب، قاله من شدة الغضب، لهذا قول من الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده حيث لا يدري ما يقول شدة فرح. الآن قس عليه كذلك نظائره، قد يكون من شدة الغضب، قد يقوله من شدة الحزن، قد يقوله من شدة الفرح أو من شدة الخوف، والعلة أنه يغلق على فكره، العلة أنه يغلق على فكره بحيث أنه لا يدري ما يفعل أو لا يدري ما يقول. الآن السكران، السكران هل إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر هل يحكم عليه أم لا؟ لا يحكم عليه. لماذا؟ لأنه مغلق عليه، مغلق عليه لأن شارب الخمسمية الخمر خمر، لأن تخمر أو تغطي العقل، فتغطي العقل، إذن فيغلق عليه فكره في حال السكر. ولهذا ذكرنا القصة السابقة، قصة حمزة قبل نزول تحريم الخمر، قبل نزول تحريم الخمر ليس هناك تحريم، لهذا كانت مباحة وكان بعض الصحابة يشربونها، فعلي رضي الله عنه كانت عنده راحلتها، يعني الإبل التي وش يرتحل عليها، فهيأهما في بيت حمزة رضي الله عنهما، فكان حمزة معه أصحابه شربوا حتى ثملوا، كانوا في حال سكر، فأهدى لهم حيس، طعام معروف في المدينة، تمر فيه بعض السمن إلى آخره، فأصبحوا يأكلون، وجاءت جارية قال كيف تعطيهم الحيس وعندك الراحلة هنا، أكرمهم بنحر أحد الراحلتين، فنحر الراحلة، والراحلة لمن؟ هي لعلي رضي الله عنه، فنحر الراحلة و جعل هو أصحابه يشون يأكلون، فجاء علي فوجد الراحلة نحرت، نحرها حمزة لأنه عمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، هو عمه وأخوه في الرضاعة، هو عمه وأخوه في الرضاعة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة، فوجد حمزة ثمين مع أصحابه، فوجد الراحلة منحورة وأكلوها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من لأن علي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب من أجل أن ينظر في الأمر، فجاء حمزة ثمين فقال إن أنتم إلا عبيد أبي، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو قالها غيره في حال وش في حال عدم الغلق فإنه يكفر، لأن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عذره فقال إنه ثمل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء قالوا هذا دليل على أنه السكران لا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه مغلق عليه، مغلق فكره، لأن الخمر يغطي العقل، ولهذا السكران إذا طلق زوجته ولا يقع، هي في خلاف لكن الراجح أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه أغلق فكره. قلنا بأنه يغلق فكره وقصده إما من شدة فرح وإما من شدة غضب وإما من شدة خوف أو غيرها. كذلك في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات انقلبت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله قد أيس من راحلته، يعني هربت له راحلته، فعندما أيس نام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، يعني عندما استيقظ وجد الراحلة أمامه، وجد الزاد، وجد الماء، فمن شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. إذن هنا عدم القصد، إذن مانع من موانع وهو عدم القصد، كما أنه قد يقول كلمة الكفر من شدة الفرح يقولها من شدة الحزن ويقولها من شدة الخوف. ومن الموانع كذلك أيضا أن يكون له شبهة تأويل، أن يكون له شبهة تأويل، تأويل في الكفر بحيث أظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة. قلنا سابق الموانع الرابعة، قلنا الشبهة والتأويل والتقليد، صح ولا؟ قد يكون عنده شبهة، قد يكون متأول، قد يكون مقلد، فلهذا لا يحكم عليه عينا بالكفر، فهمنا قد يكون هناك شبهة، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لأن هذا غاية جهده، فيكون داخلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا. الآن إذا استحلال قتل المسلم لأن دم المسلم معصوم، صح ولا لا؟ لا يحل قتل المسلم إلا بإحداث ثالث، فدم المسلم معصوم، فمن استحل دم المسلم من غير تأويل ولا شبهة فهو كافر. كذلك إذا استحل ماله وعرضه، كما ذكر هنا الإمام القدامى في المغني قال إن استحل قتل المعصومين، إن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا، يكون كافر. وإن كان بتأويل كالخوارج، الآن الخوارج قتلوا وسفكوا دماء المسلمين وهتكوا أعراضهم، سفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم. استحلال، هذا الاستحلال في حد ذاته كفر، لكن العلماء ما حكموا على الخوارج بالكفر، يعني علماء الصحابة. ولهذا عندما قيل لعلي بن طالب على الخوارج قال هم، هل هم كفار؟ قال هم من الكفر فروا، لأن كانت عندهم تأويلات، طبعا تأويل فاسد، عندهم تأويل، أخذوا بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلم يحكم عليهم علي رضي الله عنه ولا الصحابة بالكفر. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين، كان عندهم شبهات. وإن كان بتأويل الخوارج، فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى. الخوارج عندما كانوا يقتلون في المسلمين كانوا يعتقدون بأنهم يتقربون إلى الله تعالى، طبعا فعلهم هذا ضلال، لكن هل يحكم عليهم بالكفر، الكفر الأكبر أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه طبعا حكم العلماء عليهم بالضلال، لأن هذا الفعل مخالف للشرع. لكن هل حكموا عليهم بالكفر؟ لم يحكموا عليهم بالكفر. ليش؟ لوجود المانع وهو التأويل. إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. إذن المانع هو التأويل، وكذلك يخرج في كل محرم استحل أو استحل بتأويل مثل هذا، يعني كل من استحل شيء محرم، لأن استحلال المحرم كفر، الاستحلال المحرم كفر، لكن كل من استحل محرم بتأويل لا يحكم عليه عينا بالكفر، إلا إذا انتفت شبهة التأويل والشبهة فيحكم عليه. وطبعا دائما قلنا هذا لمن؟ العلماء. وفي فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المجلد 13 صفحة 30 مجموع من مجموع بن القاسم قال: وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، عمدوا إلى نصوص نزلت في الكفار فأنزلوها في المسلمين، هؤلاء الخوارج. وطبعا سوء فهمهم من سوء قصدهم، من جهلهم، لأنه ما تعلموا عند الصحابة، عمدوا إلى القرآن وجعلوا يتدرسون في بينهم وفهموه بعقولهم الكاسدة. لو تعلموا في مدرسة السلف ما وقع لهم ما وقع لهم، ما كانوا يأخذون العلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما نظرهم ابن عباس قال لهم: هل فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من تنكب فهم السلف ظل كالخوارج. ولهذا سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى أهل البدع خوارج، قال: لأنهم خرجوا على السنة، لأن جدهم الأول خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ابتدع فهو خارج من هذا الجهة، فهم لا لهم، لأنه خرج على السنة. بدعة الخوارج أنها هي من سوء فهمهم للقرآن، ولم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فهموا منه ما لم يدل عليه. لو رجعوا إلى فهم السلف، إلى فهم السلف ما ظلوا، لكن رجعوا إلى فهومهم القاصرة فظلوا وأظلوا، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، عمدوا إلى نصوص الوعيد فاوش أنزلوها في المسلمين، فأخذوا بنصوص الوعيد كما ظلت المرجئة، أخذوا بنصوص الوعد، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، أهل السنة جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، هي طريقة أهل العلم. أو إن كان دليل متشابه فإنه يرد إلى محكمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنه وش أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم شوف الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخون في العلم يردون متشابه إلى المحكم وأما هؤلاء الخوارج أخذوا بالمتشابه وأصبحوا يطلقون بهذا المتشابه على المسلمين بالكفر فأخذوا نصوص الوعيد فأصبحوا يطلقون بها على المسلمين فأنزلوها على المسلمين هي نزل في الكفار فأنزلوها على المسلمين وقال في الصفحة 210 منه فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن ثم قال أيضا من المجموع المذكور فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليله اتفق العلماء على ذم الخوارج وتضليله لكن اختلفوا على تكفيره على قولين معروفان يعني فيه قولان معروفان عند السلف في من يكفر الخوارج في من لا يكفر الخوارج من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله معروف أنه يكفر الخوارج أخذ بالقول الثاني بأن الخوارج كفار وطبعا استدل بنص ظاهر نص يدل على كفرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يرجعون استدل بهذا النص لكن جمهور السلف لا يكفرونه جمهور العلماء لا يكفرون الخوارج لأجل وش عارض التأويل والشبه لهذا قال هنا فإن الأئمة متفقون على ذنب الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين شد نازعوا في تكفيرهم على قولين اتفقوا على تضليلهم وذمهم لكن اختلفوا في تكفيرهم ثم قال وأنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لم يكن في الصحابة من يكفرهم ولا لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع لهذا علي كما ذكرنا سابقا بأنه عندما قال قيل له أكفار هم قال هم من الكفر فروا قال والخوارج يعني قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضع آخر من المجموع والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة أو أئمة الدين من الصحابة اتفقوا على قتالهم لماذا؟ لأنه فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم إذن واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم هذا موضع الشيء ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم يعني يقاتلون ويقتلون ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار لهذا لم يسبي حريمهم هذا الدليل لم يسبي حريمهم يعني الكافر يسبى حريمه ويحل واش ماله لكن لم يسبي حريمهم علي بن طالب لم يسبي نساءهم وأولادهم ولم يغنم أموالهم وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع يعني ثبت ضلالهم بالنص والإجماع أجمع الصحابة على تضليلهم وذمهم لكن اختلفوا في السلف في تكفيرهم ولم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم كالمقالات أهل البدع فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها لأن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال فكانت تكفر بعضها بعضا وأسعد الناس هم أهل السنة، فإنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، ولا يكفرون إلا من أقيمت عليه الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة. فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، يعني قد يكون المكفرون بدعهم أغلظ من المبتدع الآخرين. والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق أو بحقائق أو بحقائق ما يختلفون فيه، هم جهال. إذن فلم يحكم عليهم بكفرهم من أجل وش؟ جهله. ومعروف كلام شيخ الإسلام تيمية في الرد على البكري، قال للجهمية الذين في عصره، طبعا العلماء اتفقوا في عصر الجهم لصفوان على كفر وش الجهم وكفر الجهمية، فهمت؟ لكن الجهمية الذين كانت عندهم تلبيسات وتأويلات ما كفرهم شيخ الإسلام تيمية الذين كانوا في عصره، ولهذا قال نحن لا نحكم عليكم بالكفر من أجل وش الشبهة، من أجل الجهل، لكن لو قلنا بمقالتكم هذه لا كفرنا. لماذا؟ لأنه نعلم. ولهذا قال إلى أن قال وإذا كان المسلم تأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، إلى أن قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على التقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. إذن الحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. إذن لا يحكم على معين بالكفر إلا بعد إقامة الحجة، وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا الذي عليه أئمة الإسلام. إذن نكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.